أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الكلام في المبحث الرابع في أن الثواب والعقاب مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، يعني أن استحقاق الثواب والعقاب جاء به النبي، يعني هذا القدر المتيقن من الأدلة، يعني لابد أن يكون هناك ثواب وعقاب، والدليل هو قول النبي. لكن الشارح سوف يضيف إلى الدليل النقلي دليل عقلي، يقول العقل أيضا يحكم بذلك وإلا لقبوح التكليف. توجد آراء أخرى كرأي الأشاعرة مثلا، قالوا هو دليل نقلي فقط، والمعتزلة انقسموا على قسمين كما سيأتي، جماعة البلخي وغيرهم، يعني معتزلة البصرة. أكو شيء أخذنا إحنا هالمطلب؟
لا البلخ ما عليه،
البلخي مثل الشيلوبين
حتى سمي بي أحدهم.
وغيرهم اللي هم معتزلة البصرة، يعني ذهبوا إلى رأي آخر. فالآراء تقريبا أربعة: رأي الإمامية إضافة إلى الدليل النقلي هو الدليل العقلي، لذلك يقول: قال ومن ذلك الثواب والعقاب وتفصيلهما أو تفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به. مو عندكم الصادع؟ أقول يريد أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب، ولا بد من الإيمان به والاعتقاد، وقد للتسلسل الموجود أنه بعد نبوة ومعجزة وعصمة، فهذا شيء يلزم، يلزم وجوب التصديق والاعتقاد. وهذه الأمور الغيبية هي التي يثار عليها بالتأكيد على الاعتقاد، لأنه غير ملموسة ولا ينالها العقل إلا بإلزام بعيد كما ذكرنا بالأمس. يقول الثواب والعقاب وقد اختلف في أنهما معلومان عقلاً أم سمعاً، يعني شنو معلومان؟ يعني التصديق بهما يتوقف على العاقل أو يتوقف على الناقل. يقول أما الأشاعرة فقالوا سمعاً، وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي. لماذا سمعي؟ يقول لأن العقل ما يمكن أن يلزم الباري بالثواب والعقاب على أساس ماذا؟ على أساس التكليف. هو أين اللزوم؟ إنه كلف بالحياة الدنيا فلا بد أن يثيب أو يعاقب، وإلا لزم اللغوية وعدم العدالة والظلم كما مر. وإلا ما معنى التكليف؟ يكون لغو. ما معنى أنه لا يحاسب أو لا يعطي ثوابا أو عقابا؟ هذا معناه عدم التسوية بين المتعبد والزاهد والسالك للسلوك الصحيح والكافر، لا فرق بينهما إذا لا يوجد ثواب وعقاب. فالعقل هكذا يلزم، يقول لا بد من وجود حساب وثواب وعقاب. يقولون هذه لا تصلح. لماذا لا تصلح؟ لأنه النعم التي أعطاها الله للإنسان تفوق عباداته وتفوق ما قدمه، كما هو المشهور يعني في بعض الروايات من أنه إذا حاجز العبد ربه يوم القيامة وقال فعلت كذا وتعبدت كذا والتزمت بكذا وتحملت بكذا وإلى آخره، ما مضمون الروايات، فيقال له بما تعبدت، بما تحركت، بما مشيت، بما نظرت مثلا أو تكلمت، هذه الأعضاء أو وجودك نفسه من أوجدك، هذا لا يقابل بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. لذلك ليس من حقه أن يقايض مثلا أو يقابل أو يطالب بالبديل أصلا، إلا السمع، إلا أن يقول هو هناك ثواب وعقاب. أما نحن نلزم من هنا ما ممكن، ما ممكن. لذلك اعتبره بعضهم تفضل أصلا، حتى المنصوص هو تفضل مو إلزام. لذلك يقول بأن الثواب سمعي، إذ لا يناسب الطاعات ولا يكافئ ما صدر عنه تعالى، من النعم العظيمة فلا يستحق عليه شيء في مقابلتها، ماكو شيء قابلها أصلاً. وهو مذهب البلخي وقالة المعتزلة أو معتزلة البصرة أنه عقلي لاقتضاء التكليف ذلك ولقوله تعالى، يعني العقل والنقل، هذا الذي ذكرناه لاقتضاء التكليف، يعني يوجد لزوم ما ممكن أن ينفك، اللي هو ماذا؟ هو وجود التكليف يترتب عليه ثواب وعقاب، لأنه من يأتي بالتكليف أو يلتزم به هذا له ثواب، ومن لم يلتزم فعليه عقاب. وإلا ما معنى التكليف؟ يلزم منه عدم الفائدة منه، أصلا نقض الغرض كما يقولون. يقول ولقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، هذا تصريح بعد، لابد أن يكون هناك جزاء. يقول وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة، كان الكلام أين؟ كان الكلام في الثواب. جيد، يوجد إلزامين، إلزام عقلي وإلزام نقلي، هو ألزم نفسه بذلك، ألزم نفسه لم يلزمه غيره كما ذهب الأشاعرة، يعني يقولون بإلزام النقل فقط، هو قال لا بد أن يكون هناك لأنه لا يخلف وعده، وأخرى يكون الإلزام عقلي لأنه يؤدي إلى ما ذكرنا، يعني من عدم العدالة أو لغوية التكليف أو إلى آخره. فالكلام في العقاب. يقول وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر، من هو الكافر؟ الكافر المراد به هنا في الاصطلاح في العقائد هو من أنكر الدين بتمامه، يعني بخالقه وبجميع تفاصيله، هذا نوع. والنوع الآخر هو من أنكر ضرورة من ضرورات الثوابت التي تؤدي إلى إنكار النبوة، كما هو مذكور يعني في منهاج الصالحين أو في الكتب الفقهية، فهذا أيضا نوع من الكفر. هسه أهل الكتاب على هذا الكلام كفار أو ليس بكفار؟ يؤمنون بالنبوة؟ لا يؤمنون، ينكرون النبوة، فيدخلون أيضا في هذا العنوان. يقول وصاحب الكبيرة أيضا يعاقب حتما، كما يأتي يعني في التفصيل أنه صاحب الكبيرة متى يعاقب؟ يعاقب بشرط أو بدون شرط مطلقا، يعني مجرد أن تصدر منه الكبيرة. يقول كما سيأتي يعني صاحب الكبيرة يعبر عنه بالمؤمن الفاسق وليس الكافر، فهذا تشمله الشفاعة مثلا، له يعني باب التوبة مفتوح يغفر له أو لا، مشمول بالرحمة العامة أو ليس كذلك كما سيأتي. يقول وقد تقدم لك من مذهبنا الإمامية ما يدل على وجوب الثواب عقلا بحكم العقل، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الحسن والقبح العقليين، لأنه إذا لم يكن هناك ماذا؟ إذا لم يكن هناك جزاء هذا شيء يلزم منه؟ يلزم منه القبح. جيد؟ يقول وأما العقاب، وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية، يعني فيه لطف، نفس العقاب فيه لطف حفاظا لسنة العقل، يعني ما يقتضيه العقل ألا تخترق، هذا حكم العقل بالحسن والقبح، إذا لم يكن هناك عقاب فهذا يخترق، فحفاظا على لسنة العقل ودفعا للهمجية والحفاظ على القانون وعدم الفوضى، هكذا يعني بعض الشراح يبين هذا. هذا معنى اللطف. يقول لكن لا يجزم بوقوعه هذا العقاب في غير الكافر الذي لا يموت على كفره، يعني بشرط أن لا يموت على كفره. إذا مات على كفره بعد يتحتم عليه العقاب، أما إذا لم يموت على كفره ففيه يعني كلام كما سيأتي. واضحة؟ يقول وهنا فوائد، هنا خمسة فوائد. الفائدة الأولى في شرط الإخلاص بالعمل ألا يخالطه أمر آخر فيكون توجها صحيحا في الترك والفعل، لذلك يقول يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح اللي هو ترك القبيح. هذا أيضا اللي ترك المعصية، هو ترك المعصية أيضا يحتاج إلى صبر وتحمل ومعاناة، وقد يحرم من بعض الأشياء إذا ترك المعصية، أيضا يثاب عليه ويمدح على ذلك. أو الإخلال به، يعني الإخلال بالقبيح على وفعل ضد القبيح، أو الإخلال بنفس القبيح بشرط. ما هو الشرط؟ يقول أن يفعل الواجب لوجوبه، لأنه واجب لا لأمر آخر، أو لوجهه، أو لوجه وجوبه. جيد، لماذا وجب؟ لماذا علي الامتثال؟ اللي هو إما خوفا منه أو تقربا إليه، أو ماذا؟ طمعا بما عنده. هاي الأوجه اللي هي أشهر الأوجه. أو تذلل له إلى آخره من الوجوه. يقول والمندوب كذلك، يعني عينا أو وجها، وكذا فعل ضد القبيح. فصارت عندنا، صارت عندنا ثلاثة أفراد أو أربعة، اللي هي شنو؟ اللي هي الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال بالقبيح، أربعة. هاي ماذا تكون فيها النية؟ أن يفعل ذلك الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، أحد نحوه. يقول وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به بالقبيح لقبحه لا لأمر آخر. شنو يعني الأمر الآخر؟ مرات واحد يترك الحرام أو القبيح لكن من الخجل مثلا، أو مثلا يتركه لأجل الخوف، أكو مانع يخوف، ما يقدر يبوق المصرف، لا يستطيع أن يسرق مثلا السوق لأنه يضرب ويلقى في السجن. هذا هو المانع، ترى المانع مو مخافة الله، وهذا كثير. لذلك عندما تنفلت الأمور تجد ثلاثة أرباع الشعب هو يفرد. تبين أنه واضح، وممكن لأنه واقع في أكثر من زين. فإما خوفا، أو مثلا خوفا من الفضيحة، أو الخوف يعني من العقاب، أو مثلا يترك شيئا لأنه يرى فيه ضرر، مو لأنه حرام، هو يرى فيه ضرر، كترك الخمر مثلا أو غيره من المسكرات، فهذا يتركه لا لأجل التعبد، وإنما يتركه خوفا من الضرر على صحته أو على بدنه. هذا أيضا تخليط في النية، فهذا أيضا لا يثاب عليه، هذا الترك لا يثاب عليه. يقول لأمر آخر غير ذلك، اللي هي هاي المراد بها الفضيحة أو الخوف أو الضرر أو إلى آخره، ويستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب. ويستحق الذم بفعل القبيح اللي هو المحرم كالزنا والسرقة ومثلا إلى آخره من المحرمات، والإخلال بالواجب، هو واجب لكنه يخل به كترك الصلاة مثلا أو ترك الصيام. الفائدة الثانية، هل أن الثواب والعقاب دائم أم منقطع؟ يقول دائم. لماذا دائم؟ يقول لسببين، لأنه الذي يفعل الفعل الذي يترتب عليه ثواب يكون ممدوح، والذي يفعل الفعل الذي يترتب عليه عقاب يكون مذموم، وهذا المدح والذم هذا لا ينقطع مستمر، فكل ما يبنى عليه يكون مستمر اللي هو الثواب والعقاب. الوجه الثاني إنه إذا سقط أحدهما قطعا يحصل الآخر، يعني إذا لم يعطى الثواب إذا انقطع الثواب عنه يحصل ماذا؟ العقاب، وهذا راح يسبب لنا مشكلة، راح يسبب لنا مشكلة في واقع الحساب، لأنه هذا إذا انقطع الثواب أتاه العقاب وهو لا يستحق العقاب لأنه ممدوح، ما زال ممدوح، الثواب ارتفع عنه لكن المدح موجود، وكذلك الذي يستحق العقاب، العقاب يرتفع عنه إذا فرضنا أنه ينقطع لا يستمر، فالعقاب ينقطع فيبقى مذموم، فإذا ارتفع أحدهما يأتي الضد اللي هو ينتقل الثواب إلى هذا والعقاب مع الانقطاع إلى هذا، وهذا ما ممكن، ما ممكن في الجزاء. إذا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مستمر، هذا تنزلا، يعني لو تنزلنا وقلنا أنه ينقطع، أما على الأول لا، ما زال أكو مدح وذم لابد أن يكون هناك ثواب وعقاب، والمدح والذم لا ينفك عنه، لا ينفك لأنه فعل الحسن، فلابد أن ماذا؟ أن يبقى دائما ممدوح، وفعل القبيح دائما يبقى ماذا؟ مذموم، ويترتب عليه العقاب. لذلك يقول يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا دائما، كما في حق من يموت على إيمانه ومن يموت على كفره، لسببين. السبب الأول لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، هذا الأول، ما ربط المدح والذم بالثواب والعقاب؟ يقول لأنه الممدوح، الفعل الممدوح دائما يترتب عليه ثواب، والمذموم يترتب عليه عقاب، فتوجد واسطة بين الفعل والثواب والعقاب عليه اللي هو المدح والذم، فإذا أردنا أن نقطع الثواب والعقاب لابد أن نرفع المدح والذم، المدح والذم لازم لا ينفك، ما ممكن، لأنه الذي يفعل الحسن لا يذم بعد ذلك على فعل الحسن ويرتفع عنه المدح، ملتفتين؟ يبقى ممدوح دائما، فإذا بقي كذلك معناها أن الثواب لازم دائما لا ينقطع، هو هذا المعنى، وكذلك في الذم. لذلك يقول لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، والثاني يقول ولحصول نقيض كل واحد على فرض الانقطاع، لو فرضنا أنه ينقطع لارتفع، هذا معناه إذا انقطع ارتفع، من الذي يكون في مكانه؟ الضد، لأنه لا يغلو، إما ماذا؟ إما ثواب أو ماذا؟ أو عقاب، فإذا ارتفع الثواب أتى العقاب، وإذا ارتفع العقاب هذا أصلا راح يصير خلط في المحاسبة، لأنه ما ممكن المدح والذم لا ينفك. لذلك يقول ويحصل ولحصول نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما، إذ لا واسطة بينهما، إذا ارتفع أحدهما يوجد الآخر، واضحة؟ يقول ويجب أن يكون خالصين من مخالفة الضد، يعني مو تداخل اللي هو مرة ثواب مرة عقاب، مرة ثواب مرة عقاب، يقول من مخالفة الضد، وإلا لم يحصل مفهومهما، جيد؟ يعني الذي يثاب يثاب دائما، والذي يعاقب يعاقب دائما، واضحة؟ وإلا إذا يعني ارتفع أحدهما أو تخلخل هذا يؤثر حتى على المفهوم الذهني اللي هو المعنى الموضوع له اللفظ، هذا يغل به. لذلك يقول وإلا لم يحصل مفهومهما الذي يطرد الضد الضد عنه. ما ممكن، الثواب ثواب والعقاب عقاب، ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، لأن فاعل الطاعة عبد صالح مستقيم مستحق للتعظيم، لابد لازمه التعظيم مطلقا، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. هاي واضحة إن شاء الله. يقول الفائدة الثالثة في شرط الثواب، استحقاق الثواب يجوز عقلا توقفه على شرط، إذ لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى مع جهله. جيد؟ يعني الثواب بما هو ثواب بالأصل دائم ومستمر، جيد؟ لكنه يمكن أن يتوقف عقلا أو لا يمكن؟ يمكن. متى يتوقف؟ يتوقف عقلا إذا كانت هناك يعني أو صدر من العابد أمر لا يؤهل للثواب، لا يؤهل، كأنه التزم بالبعض وفقد البعض من الأمور المصيرية اللي هي الأصول، نحن لا نتكلم في الفروع. لذلك يقول استحقاق الثواب يجوز عقلا توقفه على شرط، إذ لولا ذلك، يعني إذ لولا ذلك الشرط العقلي لكان العارف بالله فقط مع جهله بالنبي. هاي شوف التبعيض، التبعيض بالأصول، مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا له وهو باطل، فإذن هو مشروط بالموافاة اللي هو شنو الموافاة؟ الموت على الإيمان، الموت على هكذا حالة. أما إذا آمن بالتوحيد مثلا بوجود إله وصفات وإلى آخره ثم بعد ذلك يجهل بالنبي أو لا يؤمن بالنبي، فهذا ماذا نسميه؟ هذا يستمر معه الثواب أو يتوقف؟ يتوقف، لأنه ممهدات ومقدمات الثواب وحصوله غير تامة فيتوقف. لذلك يقول هو مشروط بالموافاة لقوله تعالى لئن أشركته ليحبطن عملك، ولقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. وحبط الأعمال يعني سقوطها. واضحة، وهذا يتسلسل طبعا، لأنه إنكار أو الجهل بكل أمر هو مرتبط بوجود الخالق أو مرتبط بنبوة النبي، هذا يؤدي إلى الكفر والخروج عن الدين ويستحق العقاب ولا يستحق الثواب، على تفصيل في الجهل إنه جهل قصوري أو تقصيري، هو عاجز يعني عن البحث ولم يصل، أو أنه لا هو له القدرة على الوصول ولكنه لم يتعب نفسه، لم يبحث، فهذا يعني الأمر فيه يختلف عن الأول. لذلك يعني إذا طرق أسماعكم الحديث المشهور اللي هو حديث السلسلة الذهبية المروي عن الإمام الرضا عليه السلام، أو سلسلة الذهب أو السلسلة المذهبة هكذا يعبرون عنه، لأنه عن الإمام الرضا عن الإمام الكاظم وهكذا يتسلسل يعني إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، اللي هو كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم بعد ذلك أتمها بتتمة حينما قال بشروطها وأنا من شروطها. فهذا أيضا يكشف هو وغيره من الروايات والأحاديث المتواترة المستقرة والمقبولة بالإجماع أنه الإيمان لابد أن يكون أيضا يعني شرط في تحقق الثواب ودفع العقاب الإيمان والاعتقاد بأئمة الأئمة سلام الله عليه بإمامة الأئمة. يقول الفائدة الرابعة اللي هي يتكلم فيها عن تقسيم طبقات الناس إلى ثلاثة أقسام. يقول الفائدة الرابعة: القسم الأول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذي هو الضد للأول، يقول والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا، يعني إطلاق في الطرفين. والقسم الثالث اللي هو مخلط بين هذا وذاك، هذا فيه تفصيل. يقول والذين آمنوا وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فإن كان السيء لا يخلو، إما سيء صغير أو ماذا أو كبير، إذا كان صغير فيغفر لقوله تعالى اللي هي الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. واضح أنه يغفر، هذا اللمم اللي هو الصغير يغفر. يقول فإن كان السيء صغيرا فذلك يقع مغفورا عنه بالإجماع، لم يخالف فيه أحد. وإن كان كبيرا فإما أن يتوب أو لا يتوب، فإن تاب سقط عنه وينال الثواب، وإن لم يتوب هو مخلط مؤمن ثم ارتكب. واضحة؟ فالإيمان يترتب عليه أثر والكفر عفوا أو الذنب أيضا يترتب عليه أثر، فكيف نعالج الأثرين؟ نسقطهما معا أو مثلا نقول بالثاني دون الأول أو نقول بالأول دون الثاني؟ لذلك يقول هذا هو التفصيل الذي يذكره المصنف. يقول وإن لم يوافي بها اللي هي بالتوبة فإما أن يستحق ثواب إيمانه لأنه مؤمن فرضنا خلط هو خلط، أو لا إلا يعني لا يستحق، هذا باطل لاستلزامه الظلم لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فتعين الأول اللي هو شنو؟ اللي هو يستحق الثواب، فإما أن يثاب ثم يعاقب. كيف يعاقب؟ يعني يثاب على إيمانه ويعاقب على ما ارتكب، من المتقدم منهما؟ يعاقب ثم يثاب أو يثاب ثم يعاقب؟ يعني يثاب يلقى في الجنة، يعاقب يلقى أين؟ في النار. من المقدم؟ ها؟ أحسنت، اللي هو هذا يعلل به الشارع. لذلك يقول من دخل الجنة لا يخرج منها، ما ممكن، ويذهب إلى جهنم ثم يعود بعد أسبوع مثلا. هي بعد الجنة منتهى الرحمة، بعد ما يمكن أن يخرج منها أحد. يقول فتعين الأول فإما أن يثاب، يعني يثاب على إيمانه، فإما أن يثاب ثم يعاقب على ارتكابه وهو باطل، يعني يثاب يذهب إلى الجنة ثم بعد ذلك يخرج منها ويعاقب، هذا باطل بالإجماع على أن من دخل الجنة لا يخرج منها، فحينئذ يلزم بطلان العقاب لعدم خروجه ووجود المحل الذي يعاقب فيه، يسقط العقاب، وهو العقاب ما يمكن أن يسقط لأنه استعقاب. يقول أو يعاقب ثم يثاب وهو المطلوب، ولقوله عليه السلام في حق هؤلاء الذين يعاقبون ثم ماذا؟ ثم يثابون، يرجعون إلى الجنة. يقول يخرجون من النار، أو يخرجون من النار، أو يخرجون من النار بعد تمام العقاب، يخرجون من النار وهم كالحمم أو كالفحم، جيد، من شدة النار. فيراهم أهل الجنة فيتساءلون، فيقولون هؤلاء جهنميون، هكذا يسمونه. فيؤمر بهم، يعني يؤخذون، فيغمسون في عين الحياة اللي هو نهر في الجنة، فيخرجون منه ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه. يرجعون طبيعي، بس هي تقتل شنو؟ تقتل من تلقونك أهل الجنة زين. والحق قالت واحد يقول
الفحم كله قاعد
يوقف، ومسلمين ملتمين عليك، وهذا ما يدرهم يخابرون يجي ويؤشرون هكذا، هؤلاء أهل جهنم، هؤلاء أهل جهنم. زين، فيعني كبيرة. لذلك البعض يتقي الله من الخجل، مو من الخوف، يخجل يعني عيب، يستنكف بعدين يعاتب أمير المؤمنين مثلا، يقول له ليش سويت هيك، يقول لهم اخذوني لجهنم ولا يعاتبني على ابن أبي طالب، لأن زحمة أنا ما هيك. بعضهم يعيشون، خصوصا الأوائل اللي شفتهم المؤمنين، يعني دائما مخلب ذهنه انه يعاتب، انه يؤنب، مو يعاقب، مو يحرق، لا. ليش؟ لانه عنده يعني نفس ابيه، وعنده يعني كرامه، وعنده يعني حياء كبير، فيستحي مثلا من الامام الحسين سلام الله عليه ان يعتب عليه، يعاتبه هناك. لماذا؟ جيد، حينما مثلا يباهي النبي بامته باقي الامم، ثم يظهر من أمته هكذا يعني أشخاص، ثم يؤنبون ويعاتبون. فالعتب أشد من الحرج، يعني أشد إيلاما. يقول وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، اللي هو وارد في بعض الخالدين فيها وإلى آخره، من يعني لفظ الخلود في القرآن الوارد، ما معنى الخلود؟ هو الدوام إلى ما لا نهاية، أو ماذا المراد به؟ الأمد الطويل. وهنا يثار سؤال، من جهة يخرجون ثم إلى نهر الحياة ثم يعودون كالقمر، ومن جهة أنهم خالدين في جهنم كما ورد يعني في 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 الآيات التي تتكلم عن الخلود. ما المراد به هنا؟ كيف يعني ينسجم الدوام الخلود مع من؟ مع اللي هو راح يذكره، مع الانقطاع، هو راح يثير هاي المشكلة. إذا قال لا يراد بالخلود الدوام، المراد بالخلود هو ماذا؟ هو طول المدة، المدة طويلة لكن تنقطع. هو هذا اللي راح يبين الشارع. يقول وخلودهم في النار، فالمراد بالخلود هو المكث الطويل. كيف عرفت أنه المكث الطويل؟ يقول لأنه هذا بمعنى المكث الطويل، هذا أصلا مستعمل بالعرف واللغة، استعمال لغوي كثير، لذلك نحن نقول بهذا المعنى. يقول واستعماله بهذا المعنى المكث كثير، أين؟ في كلام العرب، استعمالاتهم هم حينما يقولون خلود أو خالد أو خالدين يردون هذا المعنى اللي هو شنو؟ اللي هو المكث الطويل مو الدوام. جيد؟ وكذلك يعني يذكر في كتب اللغة أن معنى الخلود في اللغة غير مأخوذ فيه الزمان اللي هو الدوام، في معناه غير مأخوذ فيه. الخلود لغة هو بقاء الشيء على الحالة التي هو عليها، هو نفس الشيء لا يتصف بالأمد انقطاع من جهة الزمان أو عدم الانقطاع، هو يبقى على ما هو عليه هكذا بدون لحاظ ماذا؟ الدوام مثلا والزمان في معناه، هذا أمر خارج عنه، لذلك متحكم فيه، يعني إما أن يكون دائم أو يكون ماذا؟ أو يكون منقطع.
الأبدية في الآية المؤسسة
خالدين
فيها
أبدا، يعني تعمل على نحو التأكيد كما قال ابن هشام. جيد، يمكن أن توجه لا هو المراد هو يعني عموما الخلود ليس المراد به الأبدية، وإنما ممكن يعني أن لا يخلد ثم يخرج ثم يحاسب على الأمور التي ذكرها اللي هي بينها الصنف الثالث. هل إحنا عندنا ثلاثة أصناف، الذي آمن ولم، هذا دائم مطلق، والذي كفر هذا أيضا ماذا؟ مطلق، والثالث الذي خلط.
الكلام في المخلط،
الكلام في المخلط، إنه هذا كيف يدخل إلى جهنم ومبدأ الخلود فيها، كيف يخرج هكذا، ويكون أن يندفع عن غير هذا الصنف المراد بالخلود، غير هذا الصنف، حتى وإن قلنا بماذا؟ بالدوام والأبدية. لذلك يقول بهذا المعنى واستعماله بهذا المعنى كثير، والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم وهم الكفار بدليل قوله تعالى. جيد، أولئك هم الكفرة الفجرة، هو الكافر فاجر، والدليل الآية توفيقا. جيد، وجمعا بينه بين هذه الآية التي ما تقول، ماذا تقول؟ أولئك هم الكفرة الفجرة، وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار نحو قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فهاي يجمع بين من؟ يجمع بين الآيات التي تقول بماذا؟ تقول إن اختصاص العقاب بالكفار فقط. جيد، والفجر والعصاة يعاقبون أو لا يعاقبون؟ لماذا؟ لأنه المراد بالفجار والعصاة هو الكفرة. الدليل ما هو؟ الدليل قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، لا فرق بينهم.
الخالط لا يسمى كافر،
أي الكفرة الفجرة. يقول توفيقا بينه وبين هذا وبين الآيات التي ذكرت أن العقاب للكفار فقط، حتى نوفق بيناتهم، جمع يعني، هذا يسمونه الجمع. فالمراد بالكافر هو الفاجر، هو العاصي، وهكذا. يقول وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار جهنم خالدين فيها. ثم اعلم أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب بشرطين. طبعا آراء توجد في صاحب الكبيرة اللي هي رأي للمعتزلة ورأي للمرجئة ورأي للإمامية. المعتزلة يعتبرون صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، يعني ما أدري محيا هيك، لا هو مؤمن ولا هو كافر، فهو في منزلة بين منزلتين. ومع عدم التوبة، هاي عند المعتزلة، إذا لم يتوب فهو خالد في النار، هذا رأي المعتزلة، لا هو كافر ولا هو مؤمن، جيد. وهذه تسمى المنزلة بين منزلتين. الرأي الثاني للمرجئة يقولون لا تضر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة، لا تضر، وصاحب الكبيرة ليس بكافر وإنما عاصي، وأمر العاصي لله هناك يوم القيامة. هذا رأي المرجئة. الإمامية يقولون صاحب الكبيرة هو المؤمن الفاسق، مؤمن لكنه ماذا؟ فاسق، وهو مستحق للعقاب مع شرطين كما سيأتي، بشرطين اللي هاي راح يذكر المصنف بقوله أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين. الأمر الأول العفو من الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو الشفاعة. لذلك يقول الأمر الأول عفو الله، فإن عفوه مرجو ممكن متوقع، خصوصا وقد وعد به في قوله تعالى، هو الذي وعد، يقول ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا ما دون ذلك دون الشرك في الآية الأولى أطلاق، أصلا ما قال كبيرة وصغيرة، قال ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، جيد. ويعفو عن السيئات كم يعفو، يعني المقدار، قال عن كثير، ويعفو عن كثير كأنها بيان للأولى. وهاي السيئات بعد أعم من الكبائر، يمكن أن تكون صغائر، يمكن أن تكون مطلقة، فيشمله العفو. في الآية الأخرى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والكبائر تدخل أين؟ ما دون ذلك، إذن تغفر لمن يشاء. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع كونهم ظالمين لأنفسهم ولغيرهم فهو ماذا؟ يغفر لهم. وخلف الوعد، أي وعد؟ هذه الآيات هاي وعد أصلا بالمغفرة، وعد بالمغفرة. يقول غير مستحسن من الجواد المطلق، ما يمكن أن ينسجم خلف الوعد اللي هو يتصف بالقبح مع الجواد المطلق، ولتمدحه بأنه غفور رحيم، هو الذي يعني يتمدح في كل بداية الصورة. يقول وليس ذلك متوجها إلى الصغائر، هذا الغفران أصلا ما متوجه للصغائر، لا يراد به الصغائر، ولا إلى الكبائر بعد التوبة، يعني هي إما صغائر والصغائر كما مر، يعني ثبت أنها ماذا؟ تغفر، جيد. والكبائر لها وجهين، إما يتوب أو لا يتوب، فإن تاب بعد تسقط عنه، بعد يحتاج مغفرة، إذا تاب ما يحتاج مغفرة. إذا المغفرة أين تتعلق؟ مع صاحب الكبير الذي لم يتوب، هذا متعلق. وإلا ما ممكن، إذا فرضنا هي صغائر وكبائر، الصغائر تغفر اللمم كما مر، والكبائر مع التوبة أيضا، هي التوبة تسقط ما مر، فلم يبقى إلا ماذا؟ إلا الكبائر مع عدم التوبة. هكذا يقول وليس ذلك متوجها إلى الصغائر ولا إلى الكبائر بعد التوبة، للإجماع على سقوط العقاب فيهما، في من؟ في الصغائر والكبائر مع التوبة يسقط العقاب. فلا فائدة فلا معنى ولا أثر لهذه الآيات التي ورد فيها العفو حينئذ فتعين أن يكون لها متعلق. ما هو؟ يقول للكبائر قبل التوبة، جيد، مو بعد التوبة، لا معنى لتعلق العفو والمغفرة بعد التوبة. اجمعوا لوروده يعني في النص. شنو المقصود؟ إيه، فيكون إيه هو كل إجماع له مدرك يعني منشأ، إما أن يكون روايات أو يكون آيات أو إلى آخره.
يعني يكون هذا الاستغاثة يعني
الاستغاثة. إيه يعني شوف إحنا الآيات تحمل وجوه، تحمل يمكن أن توجه يعني، لكن الإجماع يوقفها على توجه واحد اللي هو هذا التعلق نفسه المتعلق الأخير بحيث يحرز وينحصر به، لا بالصغائر ولا بالكبائر بعد التوبة، لأن لا معنى له، ما معناه إذا حللنا. لذلك قد يكون هذا لا معنى له، هذا الكلام لا معنى له، هذا الاستنتاج هو منشأ الإجماع. الكل متفق إلا أنه لا معنى له، الصغائر تغفر وكذلك الكبائر بعد التوبة أصلا لا تتعلق بها المغفرة، ما لا متعلق، يعني التوبة تسقط ما تقدم.
الإجماع على إسقاط التوبة.
فأصلا هو الإجماع على تعلق المغفرة والعفو بمن صدرت منه الكبيرة ولم يتب، هذا هو متعلق. نعم، وواضح يعني من الإسقاطات للفروض أو الاحتمالات المارة أنه منحصر بهذا المتعلق. يقول فحينئذ يتعين أن يكون للكبائر قبل التوبة، وذلك هو المطلوب. جيد، الأمر الثاني اللي هو شنو الأمر الثاني؟ إنما صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل منه أو له أحد الأمرين. الأمر الأول العفو والمغفرة من الله تعالى، والأمر الثاني الشفاعة. لذلك يقول الشفاعة مأخوذة من الشافع، وهو ضم الشيء إلى مثله يشفع له، يعني يكون سندا له، أو إلى آخر، ضم شيء إلى شيء آخر لنصرته أو لتقويته أو لخلاصه، هكذا هذا المعنى اللغوي. يقول شفاعة نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن شفاعته متوقعة بل واقعة، لقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، مو فقط لنفسك، أيضا لمن؟ للمؤمنين والمؤمنات. وصاحب الكبيرة مؤمن أو ليس بمؤمن؟ مؤمن. إذا النبي شنو؟ يستغفر له، وهذا الاستغفار نفسه معناه اللي هو بدل الذنوب أو إسقاطها، هذا هو معنى الشفاعة. يقول لتصديقه بالله ورسوله، هاي سبب الإيمان صلى الله عليه وآله، وإقراره بما جاء به النبي، وذلك هو الإيمان. اللي هنا يحصل بماذا الإيمان؟ شو يكون؟ فعل قلبي أو جارحي؟ يكون فعل قلبي كما مر يعني في أول الكتاب، بعد أن ميزنا ذكرنا الوجوه والفروق بين الإسلام والإيمان، المصنف هنا يذكر وجه. يقول وذلك هو الإيمان في الإصطلاح، إذ الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو هنا كذلك اللي هو التصديق القلبي دون الجارحي، وليست الأعمال. خف قد يقال إنه التصديق القلبي والاعتقاد لا يكفي، لا بد من ماذا؟ من عمل. والدليل الذين آمنوا وعملوا، لذلك يقول وليست الأعمال الصالحة جزء من حقيقة الإيمان، تصديق هو فقط بسيط مو مركب. لا تذكرون هل هو بسيط أو مركب؟ هنا الشارح ماذا يقول؟ بسيط، اللي هو الإيمان بمعنى التصديق اللي هو الاعتقاد القلبي، وليست الأعمال الصالحة جزء منه لعطفها في الآيات. دائما تقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، العطف ماذا يقتضي؟ يقتضي المغايرة. فإذا العمل الصالح يغاير الإيمان، يغايره وليس جزءا منه، فكيف يكون المغاير كما ذكرنا يعني في بداية الكتاب؟ هذا يلزم منا إذا جعلناها تفتزانية، يلزم منه أن يكون هو، وهو ليس هو هكذا. إيه، فيكون الإيمان مع أمر آخر، فيكون هو وليس هو، لأن الأمر الآخر غيره، فكيف يكون الغير جزء من حقيقة الأول؟ هذا ما ممكن. لذلك يقول وليست الأعمال الصالحة جزءا منه لعطفها على الفعل المقتضي لمغايرتها له، لأن العطف ماذا يقتضي؟ يقتضي المغايرة. كأنه يقول هكذا معنى الإيمان التصديق اللي هو الانعقاد القلبي دون العمل، والدليل عطفه في الآيات، لأنها تعطف العمل على ماذا؟ على الإيمان. يقول وإذا أمر بالاستغفار النبي صلى الله عليه وآله، وإذا أمر بالاستغفار وإذا أمر بالاستغفار، من الذي أمره؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لم يتركه لعصمته، ما ممكن أن يترك الأمر. واستغفاره لأمته مقبول تحصيلا لمرضاته، لقوله تعالى مقبول أو لا؟ قطعا مقبول. لماذا؟ لقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا مع قوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا واضح، تصريح بعد واضح. يقول واعلم أن مذهبنا جيد، والأئمة سلام الله عليهم نفس الحكم يشفعون، يقول لا فرق. يقول واعلم أن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله، من غير فرق لإخبارهم عليهم السلام بذلك كما ورد يعني في الروايات، مع عصمتهم النافية للكذب عنهم، يعني الكذب لا يصدر عنهم وهم قالوا، فإذا هم شفعاء بعد لا يقبل الخلاف. الفائدة الخامسة واضحها إن شاء الله. الفائدة الخامسة يقول يجب الإقرار والتصديق بأحوال يوم القيامة، اللي هو يعني تقريبا إعادة إجمالية لما مر لكن تأكيد عليها باعتبارها من القضايا الغيبية. يقول يجب الإقرار والتصديق بأحوال القيامة وأوضاعها وكيفية الحساب وخروج الناس من قبورهم عراة حفاة، هذا كله وارد، هذا مقتبس من آيات وروايات. يقول وكون كل نفس معها سائق وشهيد يشهد عليها ويسوقها. يقول وأحوال الناس في الجنة وتباين طبقاتهم وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجوز بعضهم ما يقبله، إذا ملاحظين أنتم وين أكوتي أنهار تجري من لبن زين، بعضهم ناقش إنه هذا يقول هذه الأوصاف أوصاف معنوية أصلاً تلتذ بها النفس دون الأمور المادية، هكذا بعضهم يعني أول المسألة. يقول وكذا أحوال النار وكيفية العقاب فيها وأنواع آلامها على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة، وأجمع عليه المسلمون لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق مع عدم استحالته، هذا ممكن أو مستحيل؟ ممكن. وأخبر به الصادق وعدم استحالته في العقل فيكون حقا، وهو المطلوب يجب الإذعان له والاعتقاد به يجب. تبقى مسألة التأويلات، بعضهم يؤول أنه المراد به ما يمكن أن يكون هناك عالم مادي وهذه الأمور مادية، أو أن بعضهم يقول مثلا للترهيب والترغيب ذكرت هذه الأمور، هو يحمل، هو الله تعالى يخبر إخبار مباشر مع عدم وجود قرائن الترهيب والترغيب. نعم يمكن أن يحمل على هذا الوجه، ولكن لا ينحصر به، لا ينحصر به، هاي من أوجه التفسير. فنحن مع الظاهر الوارد، توجد أنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعيم وإلى آخره مما ذكر في الجنة، وكذلك في النار، هذا يجب أن نذعن له، نذعن له على ما هو عليه، يخاطب عقولنا، نحن نعتقد به ونصدق لأنه ممكن وورد عن النبي صلى الله عليه وآله. والخاتمة وفيها وظيفتان، الوظيفة الأولى في وجوب التوبة، والوظيفة الثانية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يأتي غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.